في التحاوية نحن الآن تكلمنا على مسألة التشبيه وقلنا بأنه لا يجوز التشبيه في حال الأحوال. التشبيه الكامل هذه يعني في تمام الصفة أو بكمالها تكلمنا عليها. قلنا أصلا هذا أيضا نأجله لغاية ما ننتهز. طيب كمال، قلنا هناك تشبيه مقبول وتشبيه مقبول. التشبيه في أصل الصفة، التشبيه في أصل الصفة هو الوارد غير منفي ثابت، بل قد نقول واجب، واجب لتعلم معنى الصفة. أما التشبيه الكلي فلا، ولذلك المعنى الكلي، المعنى الكلي في هذا الباب أن تعرف ما يعني معنى الصفة بالجمع الكلي، وعند الإضافة يكون التمييز، فهذا فقط لتعلم الصفة، لتعلم الصفة. احنا ما زلنا في قوله ايش قال هو، قال والتشبيه، اين كلام ولا صح الإمام بالرؤيا الى دار السلام، قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه هم ينفون من اجل ايش؟ من اجل التنزيه زعم، ينفون من اجل التنزيه زعم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فان ربنا موصوف بصفات الوحدانيه منعوت من عات الفردانيه، ليس في معناه احد من البريه سبحانه جل في علاه حاشاه ثم حاشاه. زل ولم يصب التنزيه، يعني من رام التنزيه بالنفي او التشبيه زل ولم يصب التنزيه. فكل اهل البدع في حيده عظيمه وفي انحراف عقدي كبير عن اثبات الصفه، يقولون ننزه الله عن ايش؟ عن التشبيه، فيقولون نقدس الله عن صفات النقص. والاشكال عندهم انهم تصوروا ان الاثبات يوهم التشبيه، ففروا من التشبيه الى التنزيه وشبهوا العدم ايضا، شبهوا بالعدم ايضا، ما هو تشبيه ايضا، ففرار الى ما فروا منه، لانهم لم يمتثلوا تسليما لله جل في علاه. وقلنا مسائل الاسماء والصفات العلم فيها لا يكون ابدا الا عند محض التسليم. ولذلك نقول نزهوا، لكنهم اثبتوا لله صفات النقص والعيب، وحكموا عقولهم في الغيب، لذلك زلوا وخسروا خسرانا مبينا. قال زل ولم يصب التنزيه، اي تنزيه ان تجعل ربك عاجزا عن الكلام وانه لا يستطيع ذلك، حاشا لله حاشا لله، اي تنزيه يعني ترومه وانت تقول بانه لا ينزل وانه لا ياتي، وهو قد وصف نفسه بالنزول والاتيان. واي تنزيه عندما تنفي عنه الصفات كليه كالجهميه والمعتزله، طبعا زعموا تنزيها وهذا التعطيل ليس تنزيه. نعم المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، والذي يعبد عدما قد شبه الله بالعدم، تشبيه ايضا، تشبيه ايضا. فهؤلاء كما قال لم زل ولم يصب التنزيه، لم يصب التنزيه والتقديس لله، لان اصل التنزيه والتقديس معناها تنزيه الله عن صفات النقص وصفات العيب، ولله الكمال المطلق سبحانه جل في علاه، ولله الكمال المطلق، ولله الجمال والبهاء والعظمه، ولله الجمال والبهاء والعظمه. زل ولم يصب التنزيه، ولا بد للانسان ان يقول صفات الكمال يتصف بها الرحمن، وصفات النقص لا يتصف بها الا الانسان. فصفات الكمال لله جل في علاه. السلام عليكم. اعتذر بس انتهي من الدرس واتصل بكم ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. السلام عليكم. فصفات النقص والعجز لا يتصف بها الله جل في علاه، وليس هذا تنزيها بحال من الاحوال، بل صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمه لله وحده لا شريك له. زل ولم يصب التنزيه. نعم. وقد نقول بأن كل كمال يوصف به الإنسان فالله أولى به أن يوصف به، ولذلك قلنا أصل التشبيه في أصل الصفة هذا الذي يجب، وكل نقص يتنزه عنه الإنسان فالله أولى بالتنزيه عنه، لا إلا في بعض الصفات التي تكون كمالا في الإنسان وليس كمالا في الرحمن، كالطعام والشراب. حاجة الإنسان للطعام والشراب هذه طبيعة الجبلية له، وكمال الله في عدم الحاجة إلى الطعام وإلى الشراب، وأنه الصمد يصمد له الخلائق، وأنه الأجوف الذي لا يحتاج إلى طعام ولا شراب، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا الولد في الإنسان كمال، أن يلد له كمال، لكن الولد في الرحمن ليس كمال بل نقص. ولذلك قال الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم. فلذلك نحن نقول صفة الكمال للخالق سبحانه وتعالى في علاء من صفات الكمال الكلام. فالله جل وعلا يتكلم، ويتكلم بصوت وبحرف مسموع، ويتكلم حيثما شاء بما شاء. لذلك لابد أن نعلم يقينا بأن هذه الصفة صفة اختيارية، صفة الأفعال أو صفة التعلق بالمشيئة والأسباب، وأنها قديمة النوع حادثة الأفراد. لا يصح أن تقول بأن الله يوصف بها أو وصف بها قبل أن وكان قبل ذلك لم يتصف بها. يبقى إذن لو قلنا أنها صفة كمال وصف بها كان قبل ذلك إيش؟ لم يتصف بها، كأنه اتصف بصفة النقص أعوذ بالله. لذلك كان الطحاوي من أفضل ما قاله أنه قال عند مرورك على الرجل يسكت ويسكت ثم ذلك تتفاجأ يتكلم، ليس لك أن تقول كان أخرس، كان متصف بالنقص أخرس ثم تكلم، ما يصح هذا بحال من الأحوال. بل تقول هو متكلم لكنه تكلم حين أراد أن يتكلم، وهذا يبين لك عيب أيضا من قال بأن صفة الكلام صفة ذاتية. نعم، يعني معنى ذلك أن الله من الأزل يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك. وين موسى عشان يخلع عن عليك؟ هذا نقص هو أنا بتكلم فيه، كيف يتكلم بكلام ليس في محله؟ فلذلك قلنا بأن ضبط الصفات عن الله جل وعلا هي من أهم العلوم، من أهم العلوم على الإطلاق. ولذلك قال إن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. يبقى هنا معناها هنا إن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. الوصف والنعت هو سواء في ذلك، وهي صفات الله جل وعلا. الله موصوف بصفات الوحدانية بأن صفات الكمال والجلال له وحده لا شريك له، لا يشارك أحد، لا يسمي أحد، لا يدني أحد. هل تعلم له سمية؟ ولله المثل الأعلى. نعم، عفوا، قال الله تعالى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أختم في هذا الباب أن نعلم أن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى ثلاثة: صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. نقول الأصل أنه لو السبورة الرسم بقى باشمهندس ترسم الرسم أن صفات الله جل وعلا على مراتب ثلاثة أو على أقسام ثلاثة: صفات ثبوتية، هذه دائرة واحدة لأن يدخلها كثير من المخططات، صفات سلبية وهذه أيضا لها دائرة واحدة، وصفات في الوسط لها علاقة بالثبوتية والسلبية. الصفات الثبوتية هي التي ثبتت الله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم فأثبت اليد له. قال الله تعالى تجري بأعيننا، أثبت الله له العين، فثبتت بالكتاب أو بالسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، أضاف الكلمات الله وإضافة معنى، يبقى إذن أضافت صفة للموصوف، يبقى ثبتت بالكتاب أو السنة أو بإجماع السنة، هذه ثبوتية. المنفية تنفى عن الله جل وعلا بكتاب وسنة، لذلك لا يجوز لأحد أن يقال له صفة الله فيقول لا فينفيها دون دليل. الإثبات لابد مع الله، الإثبات لابد أن يكون دليل، والنفي لابد أن يكون مع دليل. لما ذلك؟ والغيب أيضا لا يدخل القياس، الغيب لا يدخل القياس في حال من الأحوال، لتفهموا هذا الباب. حتى إثبات الصفة أو نفي الصفة بمفهوم المخالفة النزاع فيه شديد، النزاع فيه شديد. يبقى ثبتت بالكتاب والسنة أو إجماع للسنة، انتفت عن الله بالكتاب والسنة أو إجماع للسنة. قال الله تعالى لا تأخذوا سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب، هذا نفي أو لا بكتاب أو سنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. أمثل لكم، والوسط والذي له علاقة بالثبوتية وعلاقة بالسلبية. العلاقة بالثبوتية حين نثبتها كمالا، وبالسلبية حين نطلقها. يا حركت فيها قتلا احمد احمد من دبي. وش يقول الدكتور؟ دكتور ذكرتنا يا شيخ بالاخ شعبه عندما قرأ عليك عمله فكل مسر ما خلق له وبكى بكاء شديدا. بكاء هذا جعلنا نتدبر ألم يمر علينا حديث الا ونقش في صدورنا. اللهم استشغلنا هذا. اللهم امين. اللهم امين. رضي الله عنك احمد وذكرتنا بالحبيب الراقي السامي شعبه. هذا شعبه الزول غفر الله للزول الجافي عنده شفاء مطبق. يا اخي انت والله عن سعد اقسم انك لست سودانيا. ارايت رقه شعبه الزول يعني يسير على نهجه جزاه الله خيرا ويهتم بالعلم جدا لكنه يخالفه في الرقه جد جافي جفاء اسود على اللون والبشر لكنه من بعد. فسبحان الله هذا الرجل فاضل جدا نسأل الله ان ينفع به الامه الاسلاميه. اذا الصفه الدائره التي في الوسط هي دائره السلبيه الثبوتيه. هي ثبوتيه حين تكون كمالا وهو عند المقابله. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يكيدون كيدا واكيد كيدا. نعم قال الله يستهزئ بهم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. فاذا عند المقابله تكون كمالا فاثباتها عند الله واجب هنا. لكن عند الاطلاق لا ولا يشتق منها ان يقول الله ماكر او يكيد. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا يقال ذلك بحال من الاحوال. فهو اثباتها عندما تكون كمالا وكمالها عند المقابله. ولانها تظهر عظيم الربوبيه. يكيدون كيدا عظيما لأهل الاسلام والله يرد هذا الكيد. اتفقت كلماتهم غزوة الأحزاب لاستباحة البيضة كاد لهم الله فأخرج منهم من ردهم فهنا يكون كمالا لأنه يظهر مظاهر عظيم مظاهر ربوبية الله جل في علاه. فتكون ثبوتية سلبية في هذا الباب. والثبوتية هي ذاتية التي لا تنفك عن الله جل في علاه. يعني يتصف الله بها إيش؟ أزلا و أبدا وأزلا. ومنها الصفات الثبوتية صفات ذاتية وصفات خبرية. والصفات الخبرية هي الصفات التي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد لكنها ليست أجزاء وأبعاد. عندنا مسماها حتى نقول الجزء المشترك هنا عشان نعلمه. مفهوم؟ كالعين كاليد كالأصابع كالأنامل كالرجل. نعم. والصفات منها أيضا الصفات الذاتية منها الصفات المعنوية كالحياة والعلم والقدرة وغير ذلك. الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة. هي الصفات التي تتعلق بالأسباب. هي الصفات التي يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا مع أصلها ثابتة لصفات الذات على أنها قديمة النوع حادثة الأفراد كالكلام. وأيضا المحبة والمجيء والإتيان والنزول والكره وغير ذلك من الصفات الاختيارية التي تتعلق بإيش؟ تتعلق بالذات وأنها تتعلق بالأسباب وتتعلق بالمشيئة. وصفات الجمال والجلال يعني توزع في القلب المحبة والرغبة والرجاء. وصفات الجبروت من القوة والعزة والقدرة والإحاطة توزع الخشية والإنابة إلى ربنا جل في علاه. هذه آخر ما يقال في هذا الباب. ثم قال المصنف تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء. وهذا كلام بقى المعتزلة سيأتي إن شاء الله في الرد عليه بإذن الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات.